بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى كما في هذا المختصر: قوله تعالى أو على سفر، أراد أنه إذا كان في سفر طويلا كان أو قصيرا، أنه قال في سفر طويلا هذا ما يتناسب، طويلا كان السفر أو قصيرا. وعدم الماء فإنه يصلي بالتيمم ولا إعادة عليه. لما روي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرة فإن ذلك خير. وجاء أيضا عن أبي هريرة. وحديث أبي هريرة في الصحيحة. وقال ابن قطان، يحيى بن سعيد القطان قال إسناده صحيح حديث أبي هريرة. أما إذا لم يكن الرجل مريضا ولا في سفر لكنه عدم الماء في موضع لا يعدم فيه الماء غالبا، بأن يكون في قرية انقطع ماؤها، فإنه يصلي بالتيمم ثم يعيد إذا قدر على الماء عند الشافعي، وعند مالك والأوزاعي لا إعادة عليه، هذا هو الصواب أنه لا يعيد عليه، لا يعيد، لأن البدل يقوم مقام المبدل منه، وإلزامه بالعبادة مرتين لا دليل عليه. فإذا كانت أجزأته تلك العبادة بالتيمم فلماذا يجب عليه القضاء وقد أداها على الوجه المطلوب منه والمشروع له؟ ومن أتى بما عليه، طيب البيت ذاك الذي فيه ذكره صاحب الورقات، المهم أن الذي يأتي بما عليه على الوجه الشرعي فإنه لا يطالب، برئت به الذمة وسقط به الطلب. قالوا عند أبي حنيفة، طيب وعند أبي حنيفة رضي الله عنهما، رضي الله عنهما، أبي حنيفة رضي الله عنه كيف عنهما، حتى حنيقة غلط، حنيفة، يؤخر الصلاة حتى يجد الماء. يؤخر الصلاة حتى يجد الماء، وهذا خلاف قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، والواجب يسقط بالعجز عنه، والعبادة هذه لا بدل. فإذا لم يستطع الوضوء أو لم يجد الماء، إذا تعذر عليه الوضوء بالماء لمرض ونحوه، أو كذلك لم يجد الماء، فإنه يتيمم، فإنه يتيمم. وإذا تيمم وصلى فإنه لا يلزمه إعادة، بل إن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يبحثون عن عقد عائشة قبل نزول آية التيمم صلوا بغير وضوء، لم يجدوا الماء وصلوا بغير وضوء، لأن هذا هو الذي في قدرتهم، لم يجدوا الماء وحضر وقت الصلاة وخاف الإنسان من خروج الصلاة فصلوا، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يأمرهم بإعادة. قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، أراد به إذا أحدث، والغائط اسم للمطمئن من الأرض، يعني المكان المنخفض من الأرض يقال له غائط. وكانت عادة العرب إتيان الغائط للحدث، فكني عن الحدث بالغائط، كني عنه بالمكان الذي يقضى فيه، لأنهم كانوا يكرهون أن يذكروا الشيء الخارج من الإنسان باسمه، فأتوا به بما يفهم، ولم تكن لهم مراحيض كما هو موجود الآن في البيوت، إنما كانوا يخرجون إلى الخلاء والفضاء، الرجال والنساء، الرجال ما يجدون كذلك، كل يخرج إلى مكان بعيد عن الناس في مكان منخفض. وأما الآن نعم الله عز وجل العباد أكثر، ولكن الشكر أقل. بل الناس الآن الملاحظ في البيوت يتفننون فيها، وأما في ذلك الزمن فهم يبحثون عن المكان الذي يكون ساترا. أو لامستم النساء، قرأ حمزة والكسائي لمستم، ها هنا وفي المائدة، وقرأ الباقون لامستم النساء، أو لمستم النساء، أو لامستم النساء، واختلفوا في معنى اللمس والملامسة. فقال قوم هو المجامعة، أو لامستم النساء المراد به الجماع، وهو قول ابن عباس، وهذا ثابت عنه بسند صحيح، والحسن ومجاهد وقتادة. وكني باللمس عن الجماع لأن الجماع لا يحصل إلا باللمس. وقال قوم هو التقاء البشرتين سواء كان بجماع أو غير جماع، وهو قول ابن مسعود وابن عمر والشعبي والنخعي. واختلف الفقهاء في حكم هذه الآية، فذهب جماعة إلى أنه إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى شيء من بدن المرأة ولا حائل بينهما ينتقض وضوءهما، وهو قول ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما، احتاجنا نظر في ثبوته عنهما. وبه قال الزهري والأوزاعي والشافعي رضي الله عنهم. وقال مالك والليث بن سعد وأحمد وإسحاق إن كان اللمس بشهوة نقض الطهر، وإن لم يكن بشهوة فلا ينتقض. وقال قوم لا ينتقض الوضوء باللمس بحال، وهو قول ابن عباس، وبه قال الحسن والثوري. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا ينتقض إلا إذا حدث الانتشار. والأقرب من هذه الأقوال أنه لا ينتقض الوضوء إلا بالجماع، المرض باللمس الجماع، لأن مجرد اللمس، لمس البشرة بالبشرة، النبي عليه الصلاة والسلام قد حصل منه ذلك وهو يصلي، كان يغمز عائشة حين يسجد، وهكذا عائشة رضي الله عنها بحثت عن النبي عليه الصلاة والسلام فوقعت يدها على قدميه وهما منصوبتان وهو يصلي في المسجد، ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ويقول انتقض الوضوء ويذهب يصلي، فما حصل هذا، فهذا هو الصواب. وبعض أهل العلم يرى أنه يستحب له أن يتوضأ إذا كان مسه للمرأة من غير حائل بشهوة، ذهب إلى هذا شيخ الإسلام وكذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب. والصواب ما فسره ابن عباس، قال قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، اعلم أن التيمم من خصائص هذه الأمة. روى حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. الحديث رواه مسلم. فضلنا على الناس بثلاث، هذه الأمة هذه من خصائص هذه الأمة، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وفي هذه الأزمنة المتأخرة قلد كثير من المسلمين أو سمعوا ما يشاع ويذاع من إعلام الصحة العالمية وتخويف الناس بهذا المرض الذي هو أشبه بالزكام يسمى كورونا، وصار أغلقت مساجد عن الصلاة بالكلية وجمع وجماعة، وأيضا بعد ذلك لما أعيدت الصلاة لا يصلي المصلي بجوار صاحبه، وإذا جئت تصلي بجوار صاحبك كأنك تسرق خفية، إن استطعت وجدت مكانا تصلي به وما يتكلم هذا المصلي تدعو له أنه جزاه الله خيرا سكت عنك أنك تصلي بجواره، وإذا رآك الحارس كأنك وقعت في منكر، لماذا تصلي بجوار أخيك وأنت تصلي جماعة؟ وهذا كله من الباطل الذي ما أنزل الله به من سلطان. بل ذكرنا لكم قبل أن رجلا لما منعت المساجد كان يحرس المسجد ينظفه، فدخل وطمع أن يصلي، ذكر الصلاة في المسجد وأحب أن يصلي فصلى ركعتين، فقال له الشرطي لماذا صليت؟ قال أواني الشيطان. يعني كيف أواه الشيطان؟ الشيطان ما يفرح بالسجود ولا يفرح بالصلاة، لكن هكذا من شدة الأمر والتخويف أنه كأن الصلاة في المسجد منكر، أمر فظيع جدا هذا أن يصل الحال من المسلمين إلى هذا، ولعله لم يسبق في تاريخ المسلمين هذا. وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، يصلي في أي موضع إلا ما استثني، الأرض كلها مسجد، المقبرة والحمام. وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وهذا من أدلة من يوجب التراب أنه يقول لا يجزي التيمم إلا بتراب، وأما التيمم على الجدران ونحو ذلك فإنه لا يجزي لأنها ليس فيها تراب، لأنه في الآية فتيمم صعيدا طيبا. وأيضا هذا الحديث جعلت تربتها لنا، والذين ينازعون هذا القول يقولون النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب في الغزو في مسافات بعيدة وكثيرة كلها رمال، والرمال ليس فيها تراب، ولا شك أن القول الأقوى والأحوط أن يكون بالتراب. فتيمموا أي اقصدوا صعيدا طيبا، أي ترابا طيبا طاهرا نظيفا، ما يتيمم في المكان الذي يقضي الناس في حاجته، يتيمم في مكان تربة طاهرة، والأصل في الأرض الطهارة، جعلت تربتها لنا طهورا، إلا المكان الذي يعرف أنه يكون فيه قضاء حاجة ونحو ذلك فهذا يجتنب ولا يتيمم فيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما الصعيد هو التراب، واختلف أهل العلم فيما يجوز به التيمم، فذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه يختص بما يقع عليه اسم التراب مما يعلق باليد منه غبار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وجعلت تربتها لنا طهورا. قال: وجوز أصحاب الرأي، وهم المراد به الحنفية، التيمم بالزرنيخ والجص والنورة وغيرها من طبقات الأرض، حتى قالوا: لو ضرب يديه على صخرة لا غبار عليها أو على التراب ثم نفخ فيه حتى زال التراب كله فمسح بوجهه ويديه صحة يمه. وقالوا: الصعيد وجه الأرض، لما روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفي صحيحين قال رواه أحمد. وهذا مجمل معنى هذا، يرد هذا القول. البغوي يقول: هذا مجمل الدليل الذي هو حديث جابر، وحديث حذيفة في تخصيص التراب مفسر، والمفسر من الحديث يقضي عن المجمل. وجوز بعضهم بكل ما هو متصل بالأرض من شجر ونبات ونحوهما، وقال: إن الصعيد اسم لما تصاعد على وجه الأرض، والقصد إلى التراب شرط لصحة التيمم، لأن الله تعالى قال: فتيمموا، والتيمم القصد، حتى لو وقف في مهب الريح فأصاب الغبار وجهه ونوى لم يصح، كالذي يدخل إلى البحر ويغتسل ويخرج ولكنه ما نوى الغسل، عليه جنابة ودخل إلى البحر وخرج، ويقول بعد ذلك أنه قد اغتسل، لا، ما ينفعه، لابد من النية، إنما الأعمال بالنيات، وأما الذي هو موسوس هذا شيء آخر. فما ذكروا عن بعض السلف أنه جاء رجل قال له أنه جنابة واغتسل في نهر دجلة، ثم هل يجزئه؟ قالت: ما يجب عليك صلاة ولا يجب عليك شيء. كيف يعني؟ معنى قال: رفع عنك القلم، إذا كنت تغتسل في النهر وتخرج وتسأل هل صح غسلك أو لا وأنت قد نويت الغسل، معنى مرفع عنك القلم. والذين يبتلون بالوسواس يبتلون ببلاء كبير، بعضهم يتشكك هل مسح رأسه أو لا، هل مسح رجله، غسل رجله أو لا، وهكذا. الشكوك إذا كانت من كثير الشك ولو كانت في نفس الفعل لا يلتفت إليها، وإنما تؤثر إذا كانت من إنسان على يعني سلامة من ذلك، شك في نفس الفعل وليس بعده، ما بعده فإنه لا يؤثر، إلا اليقين يؤثر. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إلى ما قاله ذو اليدين، قال: لم أنسى ولم تقصر، ولم يلتفت حتى تيقن أنه حصل منه نقص في الصلاة فأتى. فإذا حصل اليقين فنعم، وإذا كان شك فلا يلتفت إليه بعد العباد. قال قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وفي آية المائدة: منه، وهذا مما يقوي قول الشافعي ومن وافقه أنه يجب أن يكون ترابا الذي يتيمم به. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. اعلم أن مسح الوجه واليدين واجب في التيمم، واختلفوا في كيفيته، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يمسح الوجه واليدين مع المرفقين. هذا غير صواب، هو قول أكثر أهل العلم، هذا قول الإمام الشافعي أنه يمسح اليدين إلى المرفقين، وأكثر أهل العلم أنه يمسح الوجه مع اليدين كفين، أنه يمسح الوجه واليدين مع المرفقين بضربتين، وهذا فيه اعتماد على حديث ابن عمر وهو لا يصح. والآية فيها في الوضوء قال الله تعالى: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق في الوضوء، وأما في التيمم فقال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما قال وأيديكم إلى المرافق. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمار بن ياسر: إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض ضربة، مسح بوجهه وكفيه، ولم يقل يديه إلى مرفقيه. قال: يضرب كفيه على التراب فيمسح بهما جميع وجهه ولا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الشعور، ثم يضرب ضربة أخرى فيمسح يديه إلى المرفقين. الحديث فيه ضربة واحدة، وأيهما بدأ فهو جائز، الوجه أو يبدأ بالكفين فكله ورد، وإن بدأ بالوجه ثم الكفين فهو أولى. ثم يضرب ضربة أخرى فيمسح يديه للمرفقين، وهذا مرجوح ولا يشرع أن يمسح أكثر من الكفين في التيمم. وذهب الزهري إلى أنه يمسح اليدين إلى المنكبين، لما روي عن عمار أنه قال تيممنا إلى المناكب، هذا خلاف ما ثبت عنه. الذي ثبت عنه أنه تبرغ في الصعيد بكامله ثم بين له النبي عليه الصلاة والسلام أن التيمم أعضاؤه، أن التيمم أعضاؤه هي الوجه والكفين في الصحيحين. قال وذلك حكاية فعلي لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روي أنه قال أجنبت فتمعكت في التراب، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين. وذهب جماعة إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهو قول علي وابن عباس رضي الله عنهم وبه قال الشعبي وعطاء بن أبي رباح مكحول، وإليه ذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وهذا هو الصواب. قال غسل الجمعة إذا نويت الوضوء هل يصح؟ لا يصح، لأن أعضاء الوضوء مأمور بها على الترتيب. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فإذا اغتسل ما حصل ترتيب. وأما غسل الجنابة والحيض بالنسبة للمرأة فإنه مجزئ، لأن الدليل دل على ذلك، قال الله تعالى وإن كنتم جنبا لا تقربوا الصلاة، الآية قوله حتى تغتسلوا، والآية الأخرى وإن كنتم جنبا أو على أو مرضى، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ولمستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من الآية. فذكر العلماء أنه ذكر بعدها الصلاة، أنه يؤدي هذا الواجب عليه أن يغتسل ويصلي إذا كان جنبا، ولا يلزمه الوضوء، وإنما هو مستحب تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا اغتسل للجنابة فهو غسل عن حدث مجزئ عن الوضوء، وإذا اغتسل للجمعة فليس غسلا عن حدث، يجب عليه أن يتوضأ ولا يجزئه الغسل بغير وضوء عن الوضوء. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.